لا إله إلا الله.
نكتفي بهذا القدر من الحديث في هذه الليلة. أنا حرصت على التخفيف لأن الإجابة على الأسئلة أنفع، ولتكون البقية من الأحاديث للأيام القادمة، وربما تكون أسئلة أكثر والاستفادة منها إن شاء الله أتم، فنتلقى بإذنه تعالى الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الجهاد في هذا الوقت؟ هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟
الجهاد على المسلمين عام في مجموعهم واجب في كل وقت إذا قدروا على القيام به، فإن وجوب مباشرته عند توفر القدرة على القيام به، فإن الله جل وعلا لم يجب على نبيه صلى الله عليه وسلم الجهاد إلا عندما ولم يشرعه ولم يأذن لهم بالقتال إلا عندما كانوا مؤهلين للقيام به. فإذا قدر المسلمون على الجهاد فالجهاد كما هو مذهب أهل الحق قائم إلى قيام الساعة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والناس في كل وقت عندما يكثر الظلم والظلام والضلال تكون الحاجة إلى الجهاد أشد منها فيما دون ذلك، لكن يحتاج الناس أن يأخذوا بقول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
هذا سائل يسأل يقول: بعض الناس يرسل عبر الجوال رسائل فيها توحيد الدعاء على مثلا فئة معينة أو طائفة من الأعداء، على الأمريكان مثلا أو على اليهود، يقول هل هذا الفعل سائغ أم بدعة؟
الدعاء على الكفار لا تحريم فيه، ولا شك أن الله هو القادر على كل شيء، لكن إذا كان الدعاء يسبب ضررا محققا فإن الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد والآثار، إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، ولعنهم دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. لكن المهم جدا أن يصلح الناس أنفسهم أفرادا وجماعات بتقوى الله جل وعلا والاهتمام بأداء واجبات الدين وحسن التربية على الأخلاق الكريمة التي خلف لنا أفعالها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والموفق من اعتنى بذلك.
هذا سائل نسأل يقول: كيف نجمع بين حديث البذاذة من الإيمان وبين حديث إن الله جميل يحب الجمال؟
حديث إن الله جميل يحب الجمال حديث صحيح لا إشكال فيه، و الجمع بينهما سهل، يعني أن يتجنب الإنسان لبس أثواب الشهرة والاهتمام بالزينة الظاهرية مع الغفلة عن زينة الباطن، لأن لباس التقوى هو الخير والأفضل، ومع ذلك فلن يحرم الله الطيبات من الرزق، وأمر عباده أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جميل ما يجد لاستقبال الناس، ولما قيل له في كساء ليلبسه في ملاقاة الرسول لم يقل هذا لا يصلح، إنما منع من لبس لما فيه من المانع الشرعي.
هذا سائل يسأل يقول: امرأة حامل أسقطت في شهرها الثاني قبل تكون الجنين في بطنها ويخرج منها دم، تسأل عن الصلاة في حقها، هل تصلي أم لا؟
تصلي، الدم الخارج عن الإسقاط قبل 80 يوما الصحيح أنه بمثابة دم الجرح، هو ناقض للوضوء لكنه لا يمنع من الصلاة. تتوضأ لكل صلاة.
وهذا سائل يسأل يقول: ما الوسائل التي تعين على قيام الليل؟
هذا أمر سهل لمن عزم على الأخذ به، ينام مبكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السمر بعد صلاة العشاء، كان يكره الحديث، يعني تبادل الأحاديث بعد صلاة العشاء، كما يكره النوم قبل صلاة العشاء. النوم قبل صلاة العشاء مظنة تفويت الإنسان صلاة العشاء مع الجماعة، والسمر بعدها والمحادثات مظنة أن لا يستيقظ المرء لصلاة ليل ولا لصلاة فجر لا متأخرا. والأخذ بالسنة في النوم والاستيقاظ من أعظم أسباب الإعانة على الصلاة الليل، وجميل بطالب العلم بل بكل أحد، لكن طالب العلم الذي يقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدبر معاني آيات التهجد حري بأن يحرص على أن يكون له قسط من الليل، يصلي، يدعو ربه، ينفع الله به أهل بيته، لأن الله جاعل في البيوت من الصلوات النوافل نورا، وأفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. فإذا نام مبكرا لا يأتي آخر الليل إلا وقد أخذ القسط الكافية من الراحة، فيسهل عليه أن يستيقظ. ثم إن العزائم أي القسط الصحيح فيه إعانة قوية، الإنسان إذا هم بسفر ورتب أموره أنه يستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة، ربما وضع المنبه لكن قد يسبق المنبه هو الاستيقاظ بسبب ما بيث من نية وعزيمة قوية. ومع هذا فالآلات التي يسرها الله للناس فيها تنبيه، من أهم الأمور التمسك بالسنة، يقلل من السهر في أول الليل، الحديث في تحصيل العلم أو مشاورة في أمر يعود للإسلام والمسلمين بالخير، هذا لا حرج فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعله أئمة الإسلام والساعون لتحقيق مصالح الأمة، واستمر الذي يكره وينهى عن الإغراق فيه هو ما كان من حديث لا ينفع ولا يضر، أما ما كان من ثمر ضار بمشاهدات بذيئة ومطالعات ما يعرض في الشاشات الماجنة، فإنما هي سهام تصيب القلوب وتمرغها إلا من عافاه الله.
هذا سائل يسأل يقول: أنا أستلم راتبي من بنك محلي وقيل عنه أنه ربوي، ولكني لا أخذ أي فوائد ربوية أو قروض، فهل في ذلك الأمر شيء؟
ليس في ذلك شيء، ولو كان الراتب يسلم من الجهة القائمة على العمل لكان أولى، لأن تحويل هذه الأموال للبنوك هي في الحقيقة دعم للبنوك المتعاطية للربا.
هذا سائل يسأل يقول: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، هل كان القرآن مكتوبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لم يثبت حديث هذا النص، وإنما أخذ العلماء من لا يمس إلا المطهرون في القرآن الكريم، واختلف هل المقصود لا يمسه أي المصحف، أم أن ذلك خاص بأم الكتاب، ولهذا اختلف الناس هل تقرأ المرأة الحائض بالمصحف عند الحاجة الملحقة، لأنها لا تستطيع رفع الحدث. أما الحدث الأكبر من الجماع أو الاحتلام فرفعه سهل لو لم يجد الماء إلا بمشقة، تيمم فارتفع الحدث مؤقتا، لكن الحيض لا يرفعه تيمم ولا اغتسال إلا عند انقطاع الحدث. والصحيح من كلام العلم جواز قراءة المرأة القرآن ولو من المصحف عند الحاجة إلى ذلك.
هذا سائل نسل يقول: مريض لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة، هل يجوز له أن يجمع ويقصر؟ وذكر أنه يستطيع أن لا يستطيع أن يصلي إلا قصرا.
من استطاع أن يصلي قصرا استطاع أن يصلي تماما. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يصلي واقفا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. فمن استطاع أن يصلي قاعدا ولو وقف ما قدر إلا على ركعتين صلى الصلاة كلها قاعدا. القصر إنما هو للمسافر وفي صلاة الخوف، وأما في الحضر فلا قصر، وإنما الجمع عند الحاجة الملحقة إليه يجمع، لكن بأداء الصلوات كاملة.
وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم تجويد القرآن، هل هو واجب؟
إتقان القرآن وإخراج الحروف من مخارجها على القادر على ذلك واجب، وأما التفنن والتنطع والمد الزائد والضغط القوي على حروف الغنة بحيث تكاد الصنعة أن تذهب بما يدعو للتدبر والتأمل فلا يستحسن ذلك. أما إخراج الحروف من مخارجها ويطاوها حقها بذلك فواجب على القادر عليه، ومن لم يقدر فيفعل ما يستطيعه. الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه يتفعفع له الأجر مرتين، وأما الماهر فيه فله شأن آخر.
هذا سائل يقول: متى يرفع المسلم يديه عند القيام من التشهد، هل يرفعهما حال قيامه أم في وسط حال القيام أم في أثناء الوقوف؟
الأمر في ذلك واسع والله الحمد، لكنه إذا شرع ناهضا من الجلوس يرفع يديه ليشترك نهوضه بارتفاع يديه. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم في جماعة في قرية جعلوا لهم صندوقا كل منهم يدفع فيه مبلغا معينا، فإذا خرجوا إلى رحلة برية كانت تكاليف الرحلة منه، والدفع يكون من الشخص خرج أو لم يخرج؟
إذا اتفقوا على ذلك برضا فلا حرج، لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فما طابت به النفس من غير إلجاء ولا استكراه فلا حرج فيه.
ويقول: هل يردد الإنسان مع المقيم إذا أقام الصلاة كما يردد مع المؤذن أم لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا كما في الصحيح: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني أنها غير واجبة، كما في حديث: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، يعني أن الأمر غير واجب. فالأذان المعروف هو أذان، وقوله بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة صلاة، لكنها صلاة غير واجبة. فما دام أنها أذان فيقال كما يقول المؤذن، وعندما يقال حي على الصحيح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في سنن أبي داود إذا قال قد قامت الصلاة يقول: قد أقامها، أقامها الله وأدامها، لكن حديث ليس بذلك. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز سحب المال في البطاقة من صرافات البنوك الربوية؟
إذا كانت هذه الصرافة لا يترتب عليها ربا، أنا لا أعرف تفاصيلها، إذا كان ما يترتب عليها ربا في تعاملها فلا حرج، ما دام أن البنوك الربوية وغير الربوية متعاونة فيما بينها في قضاء حاجة من له مال عند أحدها، يستطيع بهذه الورقة أن يأخذ ما يحتاج إليه بالقدر الذي يتخذ عادة، فلا حرج عليه في ذلك.
وهذا سائل نسأل يقول: أنا شاب أسكن مع والدي في بيت واحد، ولي بفضل الله دخل مستقل، ومال والدي يشبه شبهة أو حرام، فهل لي أن آكل من مال والدي أو آخذ منه؟
أما الأكل مع والدك في بيته مما ينفق على البيت فلا حرج عليك، لكم الغرم على جامع المال من غير حله غرم، وفي حاجاتك الأخرى ينبغي أن تستكفي بما أعطاك الله عن أخذ ما تشك فيه، واستعمل دع ما يريبك إلى ما يريبك في حاجاتك، واستعمل من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهودي، وأساس أموال اليهود وتجاراتهم الربا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أين كسبت هذا المال؟
وهذا سائل يسأل يقول: كيف نجمع بين حديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله؟
لا منافاة، حديث أحصيها لكم أوفيكم إياها يدل على أنه لا يضيع على العبد شيء من عمله وأنه يجازى، وحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، هذا دليل على أن الإنسان لا يحصل على ما يريد بعمله، وإنما برحمة الله، الله لا يظلم الناس شيئا، فلا منافاة بين الحديثين. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: أنا شاب قد من الله علي بالهداية، وأنا أخرج مع رفقة صالحة على أنواع الخير، إلا أن أصحاب السوء السابقين لا يتركونني ويشغلونني ويذكرونني بالماضي، والشيطان قبل ذلك يسول لي، فما هي نصيحتكم لي؟
نصيحتي لك أن تتجنب لقاء أولئك، فإنهم قد يذكرونك ويمنونك. أن بإمكانك أن تتراجع وتتوب فيما بعد، وذلك الرجل الذي كان في من كانوا قبلنا قتل 99 نفسا وفكر في التراجع والرجوع، فسأل فدل على راهب فجاء إليه وسأله هل له من توبة، قال لا فقتله وكمل به 100، ثم ندم فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه وسأل هل له من توبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن أرضك أرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم، والحديث في الصحيح. فدل على أن رفقاء السوء خطر على الإنسان فتجنبهم. ويؤكد ذلك حديث الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك، فتجنب لقاء هؤلاء إلا بموعظتك إياهم ونصحك لهم ليقلعوا، لئلا تصادف أحدهم المنية وهو على السوء، فإن من مات على حال بعث عليه.
وهذا سائل يقول متى يكون أفضل وقت لصلاة الضحى وهل لها عدد في الركعات؟
لم يحدد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا، وأكثر ما حفظ عنه صلاته في بيتي ابنة عمه أبي طالب أم هانئ، فإنه عام الفتح صلى في بيتها الضحى 8 ركعات وهو مسافر. أفضل أوقات صلاة الضحى عندما تشتد حرارة الأرض، كما في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حينما تحس فصال الإبل بحرارة الرمضة ذاك الوقت هو وقت صلاة الأوابين. وابتداء صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يحين قيام قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة عندما تراقب الظل تنصب عودا أو عصا ثم تنظر إليه بعد طلوع الشمس، الظل يتقلص شيئا فشيئا، فإذا وقف الظل عن التقلص فقد قام قائم الظهيرة، فإذا بدأ الظل بالزيادة فذاك وقت الزوال، عندما يقف الظل فقد انتهى وقت صلاة الضحى وقام قائم الظهيرة الذي فيه النهي عن الصلاة.
وهذا يقول إذا اعتاد الإنسان على المشي إلى الصلاة أو على أي عمل يؤجر عليه فإنه قد ينسى احتساب الأجر في بعض الأحيان، فهل يؤجر على عمله وهل يلزم استحضار النية في جميع الأعمال؟
الإنسان إذا خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة أدرك هذا الأجر، لا ينهزه، يقول في الحديث لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يحمله على الانبعاث والخروج إلا أنه يريد الصلاة ما دام بهذا الشيء، ولو لم يقصد أن هذه الخطوات تكون كذا، هذا أمر يتولى تدبيره الله جل وعلا، لا يرفع قدما إلا رفع الله له بها درجة، ولا يحط أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وإن طال الطريق.
وهذا سائل يقول ذكرتم بالأمس أنه يجوز اللعب مع من تظهر عورته غير مغلظة، فما وجه التحريم في مشاهدة المباريات؟
المباريات في الحقيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهوه يعاد فباطل إلا ما كان من ملاعبة الرجل لفرسه و لعبه بقوسه يتعلم الرماية وملاعبته أهله زوجته وما سوى ذلك فباطل يعني له. وأما ما كان من الحركة لتقوية البدن وتحصيل القدرة على الجري لاستغلال ذلك فيما يستدعيه من أمر سبيل الله كالمسابقة في وقت انتفاع الناس بها وكالفروسية في وقت انتفاع الناس بها فإنها أعمال من أعمال القرى. وأما هذه الرياضات فإنها لا يقصد لواحدة منها أن تؤدى ليتقوى العبد فيها على طاعة الله والصبر في السعي في سير في جهاد في سبيل الله، لأن اغبرار القدم في سبيل الله من أفضل الأعمال. وقول عن المغلظة لأن الإنسان في حال عمله في حرف أو بناء وأطيان لا بد أن يظهر شيئا من فخذه من طرف الفخذ، والنبي ما شدد في ذلك، وفخذه في جلسته التي كان جالسا صلى الله عليه وسلم ودخل الصديق والفاروق، ولما دخل عثمان أضفع ملابسه وبين أن عثمان رجل يستحي حي، فخاف إذا دخل أن يكون منه تراجع، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس مجالسة. نعم.
وهذا سان يسأل يقول ما رأيكم في من يقول في هذا الزمان أنا ليس في عنق بيعة لولي الأمر؟
من بات وليس في عنقه بيعة مات، من مات مات ميتة جاهلية. والناس في عهد الخلفاء الراشدون لم يبايع المسلمون كلهم الخليفة يدا بيد، وإنما يتولى ذلك أهل الرأي والحل والعقد. وعندما تكون هناك دولة غلبة سلطان استيلاء بالقوة، فحكومة البغي على من تحت ظلها السمع والطاعة فيما يتعلق بما ينفع الجماعة. وإن يؤسفني أن بعض الشباب يقول مثل هذا الكلام. أولا رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، ثم إن استشعار الخروج من الطاعة استشعار خطير وسيء. تولى في الزمن الأول ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه حصل ولاة ظلمة في الصدر الأول وفي حياة الصحابة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة حتى يبين أحكام ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم الذين شهدوا التنزيل وهم أهل اللسان يعرفون المقاصد ومرامي الكلام ودلالاته. وأمر الناس أن يسمعوا ويطيعوا وإن كرهوا ذلك، وأن يأخذوا الحق الذي يؤدوا الحق الذي عليهم، وأن يسألوا الله الحق الذي لهم. والسمع والطاعة واجب لمن تولى أمر المسلمين ما كان مصليا أهل الصلاة. والألفاظ التي فيها يعني لا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، السنة يوضح بعضها بعضا، لا يصلح أن يأخذ الواحد حديثا واحدا ثم يقول أكتفي بهذا، لا بد من أن يطلع على السنة. إذا عرف حديثا فليسأل من يكون أوسع منه دائرة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الجماعة والسمع والطاعة لعلمه ما يؤول إليه الاختراق وعدم الانضواء تحت لواء الجماعة من الشر والفتن وسفك الدماء والعقائد الضارة الضالة. وبالنسبة لبلادنا هذه لا نقول أن الولاة كالصديق والفاروق وذي النورين رابع الخلفاء، ولك عمر بن عبد العزيز، ولك هارون الرشيد والمنصور، ولك خلفاء بني أمية، لكنهم بدون شك أصلح ولاة قائمين على سلطة في العالم الإسلامي كله الآن. هذا الذي نعتقده، ولا أعتقد أنهم يعتقدون أنهم كما كان عليه الأولون، ولا يعتقدون أنهم كالملك عبد العزيز رحمة الله عليه، لكن هل يقارنون بالحكام المجاورين هنا وهناك في كل بلد إسلامي؟ نرجو الله جل وعلا أن يزيدهم من الخير ويصدهم عن الشر، وأن يعظم في نفوسهم شعائر الدين وحب نصرة الدين، وأن يصلح شعب المملكة ويؤصل بينهم التحابب والتعاون والتناصر، وأن يصلح المسلمين في كل مكان ويخذل عدوهم.
هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الاستشفاء بشرب دم بعض الحيوانات؟
أولا، الله جل وعلا لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليه، يعني لم يحصر الشفاء فيما حرم، والدم المسفوح محرم. يقال إن في دم الضب شفاء، لكن على فرض أن فيه شيئا من ذلك ففيما سواه خير منه بدون شك. فينبغي للإنسان أن يعلم بيقين أن الله لم يحصر شفاء هذه الأمة من أي مرض، لم يحصره في شيء محرم. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: كثر الحديث هذه الأيام عن الرافضة حتى قالوا إنه لا فرق بين الشيعة والسنة فكلهم مسلمون، فما تعليق فضيلتكم على هذا؟
ينبغي أن يرجع إلى الأصول، أصول القوم وأصول أهل السنة. نحن نحب أن يكون كل من ينتمي إلى الإسلام متمسكا بالحق كله، بل نحب أن يهتدي إلى الإسلام كل إنسان في الدنيا. الإنسان ينبغي أن يقرأ كتب أهل السنة وأن يقرأ كتب الشيعة. هم عندهم مذهب أو مبدأ التقية التي يجعلونها أصلا هاما من أصولهم. هم كما تسمى المواطنة، هم مواطنون في بلادنا، ولم ينشأوا من سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين أو خمسين أو مئة، هم تعاقبت الدهور وهم في هذه البلاد. لكنهم تحت ظل حكومة البلاد قبل أن تقوم الدولة السعودية حاملة لواء عقيدة التوحيد، عندما تعاهد مؤسس هذه الدعوة السلفية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، فأسس لهذه البلاد دولة، ولم يكن في هذه البلاد دولة مؤتمرة لا في الجاهلية ولا في الإسلام إلا عند قيام الدعوة السلفية النقية على يد المؤسسين ومن تلاهما من أبنائهما وأعوانهما. بل كانت هذه الديار في أول الأمر في الإسلام تبع المدينة، ثم صارت تابعة لحاكم البصرة حاكم العراق في عهد الحجاج ومن جاء بعده، ثم في عهد الدولة العباسية. ولم تكن دولة ذات شأن إلا عندما تم حمل راية التوحيد، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد. وهؤلاء باقون عندما كانوا قبلنا، وجاء لهم وقت عندما قامت دولة القرامطة الباطنيين الذين اقتلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى الكعيبة الشرقية، ثم خافوا وخافت الدولة الفاطمية من استياء العالم الإسلامي كله، فأمر الملك الفاطميين، والفاطميون هم باطنيون يعرفهم العلماء بأن ظاهرهم الرفض، أي أنهم يتظاهرون بأنهم رافضة، وباطنهم الكفر المحض. قصدي أن الشيعة الاثني عشرية في القطيف والأحساء من مئات السنين. في الزمن القديم الدولة التركية هي في السلطان، وقبل الدولة التركية أو بعض الفترات حاكم الأحساء من أهل السنة. وفق السلطان آل سعود في كل المراحل هم باقون، يشملهم عدل الدولة فلا يظلمون في حقوقهم الشخصية. وفي هذا الزمن كثر الخوض، لكن نسأل الله جل وعلا أن يثبت الحق وينصره ويصلح الحال ويكفي هذه البلاد ويقيها شر الأشرار وكيد الفجار، فإن هذه البلاد دولة مقصودة بالسوء من كثير من الناس من مسلمين وكفار، والله المستعان.
هذا سائل يسأل يقول كيف أتخلص من الوسوسة في الوضوء والغسل؟
لا شك أن هذا مرض، لكني أنصحك أن تصطحب العزيمة القوية وأن لا تتردد وأن لا تستسلم لما يخطر بذلك، أن الماء لم يبلغ كذا، أو أن بقي شيئا لم يمسه الماء، أو أنك قدمت عضو على عضو، لا تلتفت لشيء من ذلك، واتخذ ماء محدود القدر فاستعمله، وعزم على أن لا تزيد. وقد كان أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فاكتف بالقدر الممكن، وإذا شعرت بأن هذا لم يشغله شيء وهذا لم يشغله شيء لا تلتفت لذلك، لأن هذا أمر يتدرج معك إلى أن يحول بينك وبين هذه العبادة. نعم.
هذا سائل يسأل يقول أنا إمام مسجد، وقصدي من الإمامة أن تعينني على الطاعة وعلى المحافظة على تكبيرة الإحرام، ولكنني إذا سمعت أن الإمامة أمانة ولا ينبغي الإمام أن يوكل عنها إلا لظروف قاهرة، وأن جميع من يسكن الحي ولا يصلي من الجماعة فهو في ذمة الإمام، أفكر في ترك الإمامة، وجهوني إلى الصواب.
إذا كنت تحافظ على الإمام ولا تترك المسجد إلا لأمر مانع قوي. فتعاهد الجماعة بالموعظة والنصائح وقراءة شيء من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أوقات محدودة، تذكر نفسك وتذكر إخوانك، وإذا قدرت على أن تنصح كل مقصر فافعل، ولعل الله أن يهدي بك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: علي ديون وأريد تسديدها لكن لم يتوفر لي المبلغ المطلوب، وكلما أدعو أشعر بأنه لن يستجاب لي لأني أكلت الحرام وأنا أريد أن أتوب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أمواله أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذه يريد خلافها أخلفه الله. إذا كنت استدنت ونيتك أن تقضي الناس حقوقهم أعانك الله إن شاء الله. ثم اجتهد بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز لي في صلاة الليل أن أقرأ القرآن من المصحف؟
نعم يجوز لك ذلك، بل اختلف العلماء، بعضهم يرى أن القراءة من المصحف أفضل، وإن كان الصحيح عدم ذلك، لكن لا حرج أن يقرأ الإنسان في تهجده المصحف ليجمع بين استكمال القرآن ليقرأه في عدة أيام، ولو لم يقرأ في المصحف في تهجده لقلنا إكماله القرآن بالأيام القليلة. نعم.
وهذا سائل مثل يقول: هل مصطلح الصحوة الإسلامية مصطلح صحيح؟
بل غير صحيح، نحن في بلادنا نحن عام 70 أحسن منا في عام 80، ونحن في عام 80 أحسن منا في عام 90 و300، ويصدق في العموم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح. الصحوة الصحيحة أن يتمسك الناس بالسنة قولا وعملا، وأن يتعاونوا، وأن لا يضلل بعضهم بعضا، وأن لا يحتقر بعضهم بعضا. أما أنه حصل إخبار من شباب كانوا في وقت مضى عندهم نوع إعراض فقد حصل، وحصل شيء كثير، لكن المطلوب أكثر من ذلك.
وهذا يقول: قال أحد السلف: إذا سقط العبد من عين الله تلاه الله بمحبة المردان، وأنا ممن ابتلي بمحبة المردان، فهل ينطبق علي هذا القول وما توجيهه؟
السلف نهوا، الإمام أحمد وغيره نهوا عن مصاحبة الفتيان الصغار المردان، لأن فتنة بهم أشد من فتنة بالنساء، النساء يخشى من حمل واستغاض بكارة وغير ذلك. والواجب على كل إنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يغض الطرف عمن النظر إليه يحرك كوامن النفس، بل على الإنسان إذا نظر نظرا لأي شيء يفكر: هل هذا النظر مما يحب الله من عبده أن يفعله؟ إن كان ذلك كذلك وإلا فعليه أن يصلح بصره ويستغفر الله ويتوب إليه. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: في خطبة الجمعة إذا ذكر الخطيب دعاء فهل نؤمن؟ وإذا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه أم يعد ذلك من اللغو؟
لا يعد ذلك من اللغو، اللغو الذي يخاطب به الآخرون، أما أن يعمل الإنسان إذا دعا الإمام أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره ففي ذلك جاء الأمر والحث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم. في الحديث الصحيح إن البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي علي. اللهم صل وسلم على رسول الله. فإن شاء الله لا حرج في ذلك، لكن لا يحرك ساكنا ولا يقلب يده ولا يذهب ليستاك ولا يذهب ليقلب الساعة ويحركها والإمام يخطب، ولا يقول الإمام بجانبه أنصت. من قال لصاحب جانبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.
وهذا سائل يقول إن والدي يشرب الدخان ويأمرني أن أشتري له دخانا، فهل يجوز أن أشتري له مع أني إذا لم أشتري له قد يضربني، فما توجيهكم؟
إن كان يضربك إذا لم تفعل ولا تقدر على تحمل الضرب وتخشى أن يترتب عن ذلك سوء، فاحرص على نصحه وإرشاده وبين له أنك تتأذى كثيرا إذا ذهبت تشتري له هذا الشر، وادع ربك. أنت شاب وأرجو أنك نشأت على طاعة الله، والشاب الذي نشأ على طاعة الله ولم يقارف ذنبا حري بأن يستجاب دعاؤه، ادعو له أن يهديه الله. نعم.
وهذا سائل يقول أبي حدث له حادث وصار معوقا عاجزا عن الحركة، وأصبحت أمي تكرهه كرها باتا حتى صارت لا تقربه، وقد نصحتها عدة مرات بلا جدوى، فماذا علي تجاه أمي؟
أمك لها حقها عليك، وأبوك لهم حقه عليك، ولأبيك حقه عليها أيضا. إذا أدى كل واحد ما عليه من حقوق برئت ذمته تجاه الآخرين، ومن قصر فالمحاسبة أمامه. أنت لا تقصر مع أمك في برها إحسانها وإحسان إليها، لكن اعتن بأبيك الذي صار في حاجة ماسة إليك. تجنب أي شيء يظهر التبرم والتضجر من وجوده وحاله، وأقرأ قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة إلى آخر الآية. نعم.
وهذا سائل يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، هل هذا معناه أن ميزان الحسنات يوم القيامة سيكون ملآن؟
الحديث أطلق، ولم يبين هذا في يوم القيامة أو في ميزان عند الله جل وعلا الآن، لكنه إنما ذكر الميزان وما يملأه من باب تعظيم أثر هذه الأعمال، فنقرأها كما هي ونعتقد أنه ميزان حقيقي كما قال رسول الله، وأن هذه الحسنة تملأ الميزان. والإمام النووي رحمه الله عليه في شرح الأربعين ذكر في هذا الملأ: قال لو كان جسما لملأ الميزان، لكن الحقيقة أن الأمر كما قال رسول الله، والمعاني لها أثرها وتبين الآن شيء من هذه الأشياء ثقل المعاني وتأثيرها. نعم.
وهذه سائلة تسأل تقول: أنا امرأة مسلمة أعمل في بلد الكفار، ويأتيني يهودية تسألني هل من الممكن أن أغير معها بعض المرات ساعات العمل ليوم الجمعة حتى تتمكن لحضور عيدهم الأسبوعي يوم السبت؟ تقول أنا امرأة مسلمة أعمل في بلد الكفار ويأتيني يهودية تسألني أن يعني تغير معها أوقات الدوام بحيث أنها تعمل هذه تترك العمل يوم الجمعة وتلك تترك العمل يوم السبت.
إن كان ذلك منك على أساس الدعوة إلى الله جل وعلا ولبيان أن الإسلام فيه التوجيه إلى المعاونة والرفق فهذا حسن ولعلها تستجيب للدعوة، ولعل بعض الداخلين للمسجد يظنون أننا نتحدث بعد صلاة العشاء ونحن لم نصل العشاء بعد، ناسا كأنهم يصلون جماعة، إلا إن كانوا أهل سفر يسارعون فلا حرج. نعم
نعم. طيب، وهذا سائل يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله ثم يرفعها الله، إلى أن قال في الحديث ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فما صحة هذا الحديث وكيف السبيل لإقامة الخلافة التي على منهاج النبوة؟
لفظ الحديث ليس كذلك، لم يقل تكون النبوة فيكم ما شاء الله، إنما قال تكون خلافة ما شاء الله ثم تكون ملكا، فالخلافة هي التي على منهاج النبوة، الخلافة والأرجاء في الحديث الآخر 30 عاما، انتهت بخلافة علي رضي الله عنه وتكميل الحسن عدة أشهر كملت بها المدة 30 عاما، والخلافة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تكون خلافة ثم تكون ملك، ويبدو أنها لم تكن خلافة كاملة بعد ذلك، وأن أفصى ولاية بعد الخلفاء الراشدين هي ولاية عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، التي اختلف بعض أهل العلم في شأنها، بعضهم قال أنها جزء من الخلافة، لكن لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه هل عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية؟ قال غبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبيد، وكلمة النحو الصحبة لا يقاربها شيء ولا يداليها.
وهذا سائل يسأل يقول هل يعد التصوير بالآلات الفوتوغرافية محرما؟
بالنسبة لي لا أرى أنه هو المقصود بالتحريم، لأن السنة يجمع بعضها إلى بعض، وبعض ألفاظ التصوير الذين يضاهئون خلق الله أو بخلق الله، فهذه الآية لما توضع على جدار أو في الحرم أو في أي مكان تأخذ صور الناس عموما، وهي فيما يسمى بحبس الظل، كان في أول الأمر إذا وقف الناس على سطح الماء رأوا صورهم في الماء، ثم إذا كانوا أمام أشياء ثقيلة رأوا صور، ثم استحدثت المرآة لأنها في السابق لم تكن واعتنى الناس بها وصرف لها أهمية ولا سيما عند النساء، حيث توصف في صقلها يصف الشعراء كمرآة الغريبة، والغريبة التي تكون مزوجة عند غير قومها، فنساء قبيلة زوجها لا يريدون أن تبدو حسنة فتكون محتاجة للمرآة لتنظر إليها، فتجتهد في صقلها حتى تكون واضحة، ثم تطور الأمر إلى أن أصبح بما هو الحال، وقيل إنه مما استحدث لو أن مصورا دخل المسجد بعد مثلا ساعة من انتقال من في المسجد كله مصورة لأظهر أماكنهم كأن فيها أفراغات في كل موقع، وكل هذا من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون.
وهذا سائل يسأل يقول عندنا في بلدنا إذا ذهبت عندي لحية يوقفني أمن الدولة ويحققون معي وأهلي كذلك، فما حكم حلق اللحية في هذه الحالة؟
إذا كنت لا تتعرض إلا لمجرد تحقيق ومساءلة ثم تنتهي الأمور إلى سلامة فإن حلق اللحية معصية، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر بإعفاء اللحية. فمخالفته صلى الله عليه وسلم معصية، أوامره واجبة والنواهي يجب على الناس أن ينتهوا عما نهى عنه، لأن النهى يقتضي التحريم والأمر يقتضي الوجوب. فإذا كنت تخاف أمرا لا تقدر على دفعه فإنك تدخل في قسم من اضطر إلى الشيء وهو كارث.
وهذا سائل يقول: اختلفت أنا وأحد الإخوان في حكم شراء المنتوجات الغربية وبالتحديد الأمريكية، فما حكمها جزاكم الله خيرا؟
بالنسبة للحكم وما قد قلته أنا، هي ليست لحرام، لكني أرى إن من اعتدى على المسلمين أو أراد أن يضارهم هم لا يقدرون على أن يضاره سلاحا وقوة. إذا أمكنهم أن يضاره اقتصادا بحيث يكفوا عن شراء منتجاتهم ويخفوا من استهلاك الكماليات لتنمو أموالهم، فإن الدولة الغنية وإن لم تكن ذات مال لها أثرها في المجتمع الدولي. فمثلا ألمانيا واليابان وهما من دول المحور الثالث في الحرب العالمية الثانية، لما منعتا من امتلاك الأسلحة الرابعة واشتغلتا بالتجارة والتنمية المالية صارت من الدول السبع الكبار بسبب قوة المال. فقوة الدول الإسلامية بالمال تغني عن السلاح الضار الذي تستهلك الأموال في تحصيله ثم قد لا يستعمل، لكن اقتناء ما يخيف الأعداء مهم.
وهذه سائلة تسأل تقول: أنا امرأة أملك ذهبا وأزكيه كل سنة رغم أنني لا أستخدمه، وقد أوصتني جدتي بألا أبيعه، وقد أمنتني بعدم بيعه لإعجابها به، وقد توفيت جدتي، وأنا الآن بحاجة ماسة إلى بيعه حيث أنني لا أستعمله مطلقا، هل يجوز لي بيعه وهل الاستفادة من ثمنه رغم وصية جدتي لي حيث أن علي دين كثير؟
هذه الوصية لا يلزم التمسك بها، وما دام عليك دين والمال لك فالدين واجب الوفاء، بل بادري بالبيع وسددي. اقتناء الذهب ليس من القرب، فإذا كانت الواحدة لا تلبس الذهب فاقتناؤه قد يكون من اقتناء ما لا داعي له إلا لمن اقتنت للحاجة في المستقبل. وبالنسبة لزكاة الذهب أرى أنه يزكى استعمل أو لم يستعمل، إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا وهي تقارب بالوزن 85 جرام لا خلط فيه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، يظهر أنه لأن هذا الجهاز لم يشتغل استمرار.
الله أكبر. لا إله إلا الله.
نكتفي بهذا القدر من الحديث في هذه الليلة. أنا حرصت على التخفيف لأن الإجابة الراشدة أنفع، ولتكون البقية من الأحاديث للأيام القادمة، وربما تكون أسهل وأكثر، والاستفادة منها إن شاء الله أتم. فنتلقى بإذنه تعالى نسيبه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الجهاد في هذا الوقت؟ هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟
الجهاد على المسلمين عام في مجموعهم واجب في كل وقت إذا قدروا على القيام به، فإن وجوب مباشرته عند توفر القدرة على القيام به، فإن الله جل وعلا لم يجب على نبيه صلى الله عليه وسلم الجهاد إلا عندما، ولم يشرعه ولم يأذن لهم بالقتال إلا عندما كانوا مؤهلين للقيام به. فإذا قدر المسلمون على الجهاد فالجهاد كما هو مذهب أهل الحق قائم إلى قيام الساعة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عاد. والناس في كل وقت عندما يكثر الظلم والظلام والضلال تكون الحاجة إلى الجهاد أشد منها فيما دون ذلك، لكن يحتاج الناس أن يأخذوا بقول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
هذا سائل يسأل يقول: بعض الناس يرسل عبر الجوال رسائل فيها توحيد الدعاء على مثلا فئة معينة أو طائفة من الأعداء، على الأمريكان مثلا أو على اليهود، يقول: هل هذا الفعل سائغ أم بدعة؟
الدعاء على الكفار لا تحريم فيه، ولا شك أن الله هو القادر على كل شيء، لكن إذا كان الدعاء يسبب ضررا محققا فإن الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد والآثار، إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، ولعنهم دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. لكن المهم جدا أن يصلح الناس أنفسهم أفرادا وجماعات بتقوى الله جل وعلا والاهتمام بأداء واجبات الدين وحسن التربية على الأخلاق الكريمة التي خلف لنا أفعالها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والموفق من اعتنى بذلك.
هذا سائل نسأل يقول: كيف نجمع بين حديث البذاذة من الإيمان وبين حديث إن الله جميل يحب الجمال؟
حديث إن الله جميل يحب الجمال حديث صحيح لا إشكال فيه، والجمع بينهما سهل، يعني أن يتجنب الإنسان لبس أثواب الشهرة والاهتمام بالزينة الظاهرية مع الغفلة عن زينة الباطن، لأن لباس التقوى هو الخير والأفضل، ومع ذلك فلن يحرم الله الطيبات من الرزق، وأمر عباده أن يأخذوا زينته عند كل مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جميل ما يجد لاستقبال الناس، ولما قيل له في كساء ليلبسه في ملاقاة الوفد لم يقل: هذا لا يصلح، إنما منع من لبسه لما فيه من المانع الشرعي.
هذا سائل يسأل يقول: امرأة حامل أسقطت في شهرها الثاني قبل تكون الجنين في بطنها ويخرج منها دم، تسأل عن الصلاة في حقها، هل تصلي أم لا؟
تصلي، الدم الخارج عن الإسقاط قبل 80 يوما الصحيح أنه بمثابة دم الجرح، هو ناقض للوضوء لكنه لا يمنع من الصلاة. تتوضأ لكل صلاة.
وهذا سائل يسأل يقول ما الوسائل التي تعين على قيام الليل؟
هذا أمر سهل لمن عزم على الأخذ به، ينام مبكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السمر بعد صلاة العشاء، كان يكره الحديث، يعني تبادل الأحاديث بعد صلاة العشاء، كما يكره النوم قبل صلاة العشاء. النوم قبل صلاة العشاء مظنة تفويت الإنسان صلاة العشاء مع الجماعة، والسمر بعدها والمحادثات مظنة أن لا يستيقظ المرء لصلاة ليل ولا لصلاة فجر لا متأخرا. والأخذ بالسنة في النوم والاستيقاظ من أعظم أسباب الإعانة على الصلاة الليل، وجميل بطالب العلم بل بكل أحد، لكن طالب العلم الذي يقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدبر معاني آيات التهجد حري بأن يحرص على أن يكون له قسط من الليل، يصلي، يدعو ربه، ينفع الله به أهل بيته، لأن الله جاعل في البيوت من الصلوات النوافل نورا، وأفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. فإذا نام مبكرا لا يأتي آخر الليل إلا وقد أخذ القسط الكافية من الراحة، فيسهل عليه أن يستيقظ. ثم إن العزائم أي القسط الصحيح فيه إعانة قوية، الإنسان إذا هم بسفر ورتب أموره أنه يستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة، ربما وضع المنبه لكن قد يسبق المنبه هو الاستيقاظ بسبب ما بيت من نية وعزيمة قوية. ومع هذا فالآلات التي يسرها الله للناس فيها تنبيه، من أهم الأمور التمسك بالسنة، يقلل من السهر في أول الليل. الحديث في تحصيل العلم أو مشاورة في أمر يعود للإسلام والمسلمين بالخير، هذا لا حرج فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعله أئمة الإسلام والساعون لتحقيق مصالح الأمة. والثمر الذي يكره وينهى عن الإغراق فيه هو ما كان من حديث لا ينفع ولا يضر، أما ما كان من ثمر ضار في مشاهدات بذيئة ومطالعات ما يعرض في الشاشات الماجنة فإنما هي سهام تصيب القلوب وتغرقها إلا من عافاه الله.
هذا سائل يسأل يقول أنا أستلم راتبي من بنك محلي وقيل عنه أنه ربوي، ولكني لا أخذ أي فوائد ربوية أو قروض، فهل في ذلك الأمر شيء؟
ليس في ذلك شيء، ولو كان الراتب يسلم من الجهة القائمة على العمل لكان أولى، لأن تحويل هذه الأموال للبنوك هي في الحقيقة دعم للبنوك المتعاطية للربا.
هذا سائل يسأل يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، هل كان القرآن مكتوبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لم يثبت حديث هذا النص، وإنما أخذ العلماء من لا يمس إلا المطهرون في القرآن الكريم، مختلف هل المقصود لا يمسه أي المصحف أم أن ذلك خاص بأم الكتاب. ولهذا اختلف الناس هل تقرأ المرأة الحائض بالمصحف عند الحاجة الملحقة، لأنها لا تستطيع رفع الحدث. أما الحدث الأكبر من الجماع أو الاحتلام فرفعه سهل لو لم يجد الماء إلا بمشقة تيمم فارتفع الحدث مؤقتا، لكن الحيض لا يرفعه تيمم ولا اغتسال إلا عند انقطاع الحدث. والصحيح من كلام العلم جواز قراءة المرأة القرآن ولو من المصحف عند الحاجة إلى ذلك.
هذا سائل نسأل يقول: مريض لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة، هل يجوز له أن يجمع ويقصر؟ وذكر أنه يستطيع أن لا يستطيع أن يصلي إلا قصرا.
من استطاع أن يصلي قصرا استطاع أن يصلي تماما. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يصلي واقفا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. فمن استطاع أن يصلي قاعدا ولو وقف ما قدر إلا على ركعتين صلى الصلاة كلها قاعدا. القصر إنما هو للمسافر وفي صلاة الخوف، وأما في الحضر فلا قصر، وإنما الجمع عند الحاجة الملحقة إليه يجمع، لكن بأداء الصلوات كاملة.
وهذا السائل يسأل يقول: ما حكم تجويد القرآن؟ هل هو واجب؟
إتقان القرآن وإخراج الحروف من مخارجها على القادر على ذلك واجب، وأما التفنن والتنطع والمد الزائد والضغط القوي على حروف الغنة بحيث تكاد الصنعة أن تذهب بما يدعو للتدبر والتأمل فلا يستحسن ذلك. أما إخراج الحروف من مخارجها ويطاوها حقها بذلك فواجب على القادر عليه، ومن لم يقدر فيفعل ما يستطيعه. الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه يتفعفع له الأجر مرتين، وأما الماهر فيه فله شأن آخر.
هذا سائل يقول: متى يرفع المسلم يديه عند القيام من التشهد؟ هل يرفعهما حال قيامه أم في وسط حال القيام أم في أثناء الوقوف؟
الأمر في ذلك واسع لله الحمد، لكنه إذا شرع ناهضا من الجلوس يرفع يديه ليشترك نهوضه بارتفاع يديه. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم في جماعة في قرية جعلوا لهم صندوقا كل منهم يدفع فيه مبلغا معينا، فإذا خرجوا إلى رحلة برية كانت تكاليف الرحلة منه والدفع يكون من الشخص خرج أو لم يخرج؟
إذا اتفقوا على ذلك برضا فلا حرج، لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فما طالت به النفس من غير إلجاء ولا استكراه فلا حرج فيه.
ويقول: هل يردد الإنسان مع المقيم إذا أقام الصلاة كما يردد مع المؤذن أم لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا كما في الصحيح: بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني أنها غير واجبة، كما في حديث صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، يعني أن الأمر غير واجب. فالأذان المعروف هو أذان، وقوله بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة صلاة، لكنها صلاة غير واجبة. فما دام أنها أذان فيقال كما يقول المؤذن، وعندما يقال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في سنن أبي داود إذا قال قد قامت الصلاة يقول قد أقامها، أقامها الله وأدامها، لكن حديث ليس بذلك. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول هل يجوز سحب المال في البطاقة من صرافات البنوك الربوية؟
إذا كانت هذه الصرافة لا يترتب عليها ربا، أنا لا أعرف تفاصيل، إذا كان ما يترتب عليها ربا في تعاملها فلا حرج، ما دام أن البنوك الربوية وغير الربوية متعاونة فيما بينها في قضاء حاجة من له مال عند أحدها، يستطيع بهذه الورقة أن يأخذ ما يحتاج إليه بالقدر الذي يتخذ عادة، فلا حرج عليه في ذلك.
وهذا سائل نسأل يقول أنا شاب أسكن مع والدي في بيت واحد، ولي بفضل الله دخل مستقل، ومال والدي يشبه شبهة أو حرام، فهل لي أن آكل من مال والدي أو آخذ منه؟
أما الأكل مع والدي في بيته مما ينفق على البيت فلا حرج عليك، لكم الغرم على جامع المال وغير حله غرم، وفي حاجاتك الأخرى ينبغي أن تستكفي بما أعطاك الله عن أخذ ما تشك فيه، واستعمل دع ما يريبك إلى ما يريبك في حاجاتك، واستعمل من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهودي، وأساس أموال اليهود وتجاراتهم الربا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أين كسبت هذا المال.
وهذا سائل يسأل يقول كيف نجمع بين حديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله؟
لا منافاة، حديث أحصيها لكم وفيكم إياها يدل على أنه لا يضيع على العبد شيء من عمله وأنه يجازى، وحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، هذا دليل على أن الإنسان لا يحصل على ما يريد بعمله، وإنما برحمة الله، الله لا يظلم الناس شيئا، فلا منافاة بين الحديثين. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول أنا شاب قد من الله علي بالهداية، وأنا أخرج مع رفقة صالحة على أنواع الخير، إلا أن أصحاب السوء السابقين لا يتركونني ويشغلونني ويذكرونني بالماضي، والشيطان قبل ذلك يسول لي، فما هي نصيحتكم لي؟
نصيحتي لك أن تتجنب لقاء أولئك، فإنهم قد يذكرونك ويمنونك. النبي الكريم بإمكانك أن تتراجع وتتوب فيما بعد، وذلك الرجل الذي كان في من كانوا قبلنا قتل 99 نفسا وفكر في التراجع والرجوع، فسأل فدل على راهد فجاء إليه وسأله هل له من توبة، قال لا فقتله وكمل به 100، ثم ندم فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه فسأل هل لهم توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن أرضك كأرض سوق، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم، والحديث في الصحيح. فدل على أن رفقاء السوق خطر على الإنسان فتجنبهم. ويؤكد ذلك حديث الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك، فتجنب لقاء هؤلاء إلا بموعظتك إياهم ونصحك لهم ليقلعوا، لئلا تصادف أحدهم المنية وهو على السوء، فإن من مات على حال بعث عليه.
وهذا سائل يقول متى يكون أفضل وقت لصلاة الضحى وهل لها عدد في الركعات؟
لم يحدد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا، وأكثر ما حفظ عنه صلاته في بيتي ابنة عمه أبي طالب أم هانئ، فإنه عام الفتح صلى في بيتها الضحى 8 ركعات وهو مسافر. أفضل أوقات صلاة الضحى عندما تشتد حرارة الأرض، كما في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حينما تحس فصال الإبل بحرارة الرمضة ذاك الوقت هو وقت صلاة الأوابين. وابتداء صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يحين قيام قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة عندما تراقب الظل تنصب عودا أو عصا ثم تنظر إليه بعد طلوع الشمس، الظل يتقلص شيئا فشيئا، فإذا وقف الظل عن التقلص فقد قام قائم الظهيرة، فإذا بدأ الظل بالزيادة فذاك وقت الزوال، عندما يقف الظل فقد انتهى وقت صلاة الضحى وقام قائم الظهيرة الذي فيه النهي عن الصلاة.
وهذا يقول إذا اعتاد الإنسان على المشي إلى الصلاة أو على أي عمل يؤجر عليه فإنه قد ينسى احتساب الأجر في بعض الأحيان، فهل يؤجر على عمله وهل يلزم استحضار النية في جميع الأعمال؟
الإنسان إذا خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة أدرك هذا الأجر، لا ينهزه، يقول في الحديث لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يحمله على الانبعاث والخروج إلا أنه يريد الصلاة ما دام بهذا الشيء، ولو لم يقصد أن هذه الخطوات تكون كذا، هذا أمر يتولى تدبيره الله جل وعلا، لا يرفع قدما إلا رفع الله له بها درجة، ولا يحط أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وإن طال الطريق.
وهذا سائل يقول ذكرتم بالأمس أنه يجوز اللعب مع من تظهر عورته غير مغلظة، فما وجه التحريم في مشاهدة المباريات؟
المباريات في الحقيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهوه يعاد فباطل إلا ما كان من ملاعبة الرجل لفرسه و لعبه بقوسه يتعلم الرماية وملاعبته أهله زوجته وما سوى ذلك فباطل، يعني له. وأما ما كان من الحركة لتقوية البدن وتحصيل القدرة على الجري لاستغلال ذلك فيما يستدعيه من أمر سبيل الله كالمسابقة في وقت انتفاع الناس بها كالفروسية في وقت انتفاع الناس بها، فإنها أعمال من أعمال القرى. وأما هذه الرياضات فإنها لا يقصد بواحدة منها أن تؤدى ليتقوى العبد فيها على طاعة الله والصبر في السعي في سير في جهاد في سبيل الله، لأن اغبرار القدم في سبيل الله من أفضل الأعمال. وقول عن المغلظة لأن الإنسان في حال عمله في حرف أو بناء وأطيان لا بد أن يظهر شيئا من فخذه من طرف الفخذ، والنبي ما شدد في ذلك، وفخذه في جلسته التي كان جالسا صلى الله عليه وسلم ودخل الصديق والفاروق، ولما دخل عثمان أضفع ملابسه وبين أن عثمان رجل يستحي حي، فخاف إذا دخل أن يكون منه تراجع، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس المجالسة. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول ما رأيكم في من يقول في هذا الزمان أنا ليس في عنق بيعة لولي الأمر؟
من بات وليس في عنقه بيعة مات، من مات مات ميتة جاهلية. والناس في عهد الخلفاء الراشدون لم يبايع المسلمون كلهم الخليفة يدا بيد، وإنما يتولى ذلك أهل الرأي والحل والعقد. وعندما تكون هناك دولة غلبة، سلطان استيلاء بالقوة، فحكومة البغي على من تحت ظلها السمع والطاعة فيما يتعلق بما ينفع الجماعة. وإن يؤسفني أن بعض الشباب يقول مثل هذا الكلام. أولا رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ثم إن استشعار الخروج من الطاعة استشعار خطير وسيء. تولى في الزمن الأول ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه حصل ولاة ظلمة في الصدر الأول وفي حياة الصحابة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة حتى يبين أحكام ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، الذين شهدوا التنزيل وهم أهل اللسان يعرفون المقاصد ومرامي الكلام ودلالاته. وأمروا الناس أن يسمعوا ويطيعوا وإن كرهوا ذلك، وأن يأخذوا الحق الذي يؤدوا الحق الذي عليهم، وأن يسألوا الله الحق الذي لهم. والسمع والطاعة واجب لمن تولى أمر المسلمين ما كان مصليا أهل الصلاة. والألفاظ التي فيها يعني لا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، السنة يوضح بعضها بعضا، لا يصلح أن يأخذ الواحد حديثا واحدا ثم يقول أكتفي بهذا، لا بد من أن يطلع على السنة. إذا عرف حديثا فليسأل من يكون أوسع منه دائرة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الجماعة والسمع والطاعة لعلمه ما يؤول إليه الافتراق وعدم الانضواء تحت لواء الجماعة من الشر والفتن وسفك الدماء والعقائد الضارة الضالة. وبالنسبة لبلادنا هذه لا نقول أن الغناة كالصديق والفاروق وذي النورين رابع الخلفاء، ولك عمر بن عبد العزيز، ولك هارون الرشيد والمنصور، ولك خلفاء بني أمية، لكنهم بدون شك أصلح ولاة قائمين على سلطة في العالم الإسلامي كله الآن. هذا الذي نعتقده، ولا أعتقد أنهم يعتقدون أنهم كما كان عليه الأول، ولا يعتقدون أنهم كالملك عبد العزيز رحمة الله عليه، لكن هل يقارنون بالحكام المجاورين هنا وهناك في كل بلد إسلامي؟ نرجو الله جل وعلا أن يزيدهم من الخير ويصدهم عن الشر، وأن يعظم في نفوسهم شعائر الدين وحب نصرة الدين، وأن يصلح شعب المملكة ويؤصل بينهم التحابب والتعاون والتناصر، وأن يصلح المسلمين في كل مكان ويخذل عدوهم.
هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الاستشفاء بشرب دم بعض الحيوانات؟
أولا، الله جل وعلا لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليه، يعني لم يحصر الشفاء فيما حرم، والدم المسفوح محرم. يقال إن في دم الضب شفاء، لكن على فرض أن فيه شيئا من ذلك ففيما سواه خير منه بدون شك. فينبغي للإنسان أن يعلم بيقين أن الله لم يحصر شفاء هذه الأمة من أي مرض، لم يحصره في شيء محرم. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: كثر الحديث هذه الأيام عن الرافضة حتى قالوا إنه لا فرق بين الشيعة والسنة فكلهم مسلمون، فما تعليق فضيلتكم على هذا؟
ينبغي أن نرجع إلى الأصول، أصول القوم وأصول أهل السنة. نحن نحب أن يكون كل من ينتمي إلى الإسلام متمسكا بالحق كله، بل نحب أن يهتدي إلى الإسلام كل إنسان في الدنيا. الإنسان ينبغي أن يقرأ كتب أهل السنة وأن يقرأ كتب الشيعة. هم عندهم مذهب أو مبدأ التقية التي يجعلونها أصلا هاما من أصولهم. هم كما تسمى المواطنة، هم مواطنون في بلادنا، ولم ينشأوا من سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين أو خمسين أو مئة، هم تعاقبت الدهور في هذه البلاد. لكنهم تحت ظل حكومة البلاد قبل أن تقوم الدولة السعودية حاملة لواء عقيدة التوحيد، عندما تعاهد مؤسس هذه الدعوة السلفية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، فأسس لهذه البلاد دولة، ولم يكن في هذه البلاد دولة مؤتمرة لا في الجاهلية ولا في الإسلام إلا عند قيام الدعوة السلفية النقية على يد المؤسسين ومن تلاهما من أبنائهما وأعوانهما. بل كانت هذه الديار في أول الأمر في الإسلام تبع المدينة، ثم صارت تابعة لحاكم البصرة، حاكم العراق في عهد الحجاج ومن جاء بعده، ثم في عهد الدولة العباسية، ولم تكن دولة ذات شأن إلا عندما تم حمل راية التوحيد، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد. وهؤلاء باقون عندما كانوا قبلنا، وجاء لهم وقت عندما قامت دولة القرامطة الباطنيين الذين اقتلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى الكعيبة الشرقية، ثم خافوا وخافت الدولة الفاطمية من استياء العالم الإسلامي كله، فأمر الملك الفاطميين، والفاطميون هم باطنيون يعرفهم العلماء بأن ظاهرهم الرفض، أي أنهم يتظاهرون بأنهم رافضة، وباطنهم الكفر المحض. قصدي أن الشيعة الاثني عشرية في القطيف والأحساء من مئات السنين، في السنة القديمة الدولة التركية هي في السلطان، وقبل الدولة التركية أو بعض الفترات حاكم الأحساء من أهل السنة، وفق السلطان آل سعود في كل المراحل هم باقون، يشملهم عدل الدولة فلا يظلمون في حقوقهم الشخصية. وفي هذا الزمن كثر الخوض، لكن نسأل الله جل وعلا أن يثبت الحق وينصره ويصلح الحال ويكفي هذه البلاد ويقيها شر الأشرار وكيد الفجار، فإن هذه البلاد دولة مقصودة بالسوء من كثير من الناس من مسلمين وكفار، والله المستعان.
هذا سائل يسأل يقول: كيف أتخلص من الوسوسة في الوضوء والغسل؟
لا شك أن هذا مرض، لكني أنصحك أن تصطحب العزيمة القوية وأن لا تتردد وأن لا تستسلم لما يخطر بذلك، أن الماء لم يبلغ كذا، أو أن بقي شيئا لم يمسه الماء، أو أنك قدمت عضو على عضو، لا تلتفت لشيء من ذلك، واتخذ ماء محدود القدر فاستعمله، وعزم على أن لا تزيد. وقد كان أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فاكتف بالقدر الممكن، وإذا شعرت بأن هذا لم يشغله شيء وهذا لم يشغله شيء لا تلتفت لذلك، لأن هذا أمر يتدرج معك إلى أن يحول بينك وبين هذه العبادة. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: أنا إمام مسجد، وقصدي من الإمامة أن تعينني على الطاعة وعلى المحافظة على تكبيرة الإحرام، ولكنني إذا سمعت أن الإمامة أمانة ولا ينبغي للإمام أن يوكل عنها إلا لظروف قاهرة، وأن جميع من يسكن الحي ولا يصلي من الجماعة فهو في ذمة الإمام، أفكر في ترك الإمامة، وجهوني إلى الصواب.
إذا كنت تحافظ على الإمام ولا تترك المسجد إلا لأمر مانع قوي، فتعاهد الجماعة بالموعظة والنصائح وقراءة شيء من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أوقات محدودة، تذكر نفسك وتذكر إخوانك، وإذا قدرت على أن تنصح كل مقصر فافعل، ولعل الله أن يهدي بك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول علي ديون وأريد تسديدها لكن لم يتوفر لي المبلغ المطلوب، وكلما أدعو أشعر بأنه لن يستجاب لي لأني أكلت الحرام وأنا أريد أن أتوب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أمواله من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ وهو يريد خلافها أخلفه الله. إذا كنت استجنت ونيتك أن تقضي الناس حقوقهم أعانك الله إن شاء الله، ثم اجتهد بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول هل يجوز لي في صلاة الليل أن أقرأ القرآن من المصحف؟
نعم يجوز لك ذلك، بل اختلف العلماء بعضهم يرى أن القراءة من المصحف أفضل، وإن كان الصحيح عدم ذلك، لكن لا حرج أن يقرأ الإنسان في تهجده المصحف ليجمع بين استكمال القرآن ليقرأه في عدة أيام، ولو لم يقرأ في المصحف في تهجده لقل إكماله القرآن بالأيام القليلة. نعم.
وهذا سائل مثل يقول هل مصطلح الصحوة الإسلامية مصطلح صحيح؟
بل غير صحيح، نحن في بلادنا نحن عام 70 أحسن منا في عام 80، ونحن في عام 80 أحسن منا في عام 90 و300، ويصدق في العموم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح. الصحوة الصحيحة أن يتمسك الناس بالسنة قولا وعملا، وأن يتعاونوا، وأن لا يضلل بعضهم بعضا، وأن لا يحتقر بعضهم بعضا. أما أنه حصل إخبار من شباب كانوا في وقت مضى عندهم نوع إعراض فقد حصل، وحصل شيء كثير، لكن المطلوب أكثر من ذلك.
وهذا يقول قال أحد السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه الله بمحبة المردان، وأنا ممن ابتلي بمحبة المردان، فهل ينطبق علي هذا القول وما توجيهه؟
السلف نهوا، الإمام أحمد وغيره نهوا عن مصاحبة الفتيان الصغار المردان، لأن فتنة بهم أشد من فتنة بالنساء، النساء يخشى من حمل واستيضاض بكارة وغير ذلك. والواجب على كل إنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يغض الطرف عمن النظر إليه يحرك شوء من النفس، بل على الإنسان إذا نظر نظرا لأي شيء يفكر هل هذا النظر مما يحب الله من عبده أن يفعله؟ إن كان ذلك كذلك وإلا فعليه أن يصلح بصره ويستغفر الله ويتوب إليه. نعم.
هذا سائل يسأل يقول في خطبة الجمعة إذا ذكر الخطيب دعاء فهل نؤمن؟ إذا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه أم يعد ذلك من اللغو؟
لا يعد ذلك من اللغو، اللغو الذي يخاطب به الآخرون، أما أن يؤمن الإنسان إذا دعا الإمام أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره ففي ذلك جاء الأمر والحث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرة، ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح إن البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي علي، اللهم صل وسلم على رسول الله. فإن شاء الله لا حرج في ذلك، لكن لا يحدث ساكنا ولا يقلب يده ولا يذهب ليستاك ولا يذهب ليقلب الساعة ويحركها والإمام يخطب. ولا يقول الإمام بجانبه أنصت، قال لصاحب جانبه أنصت، والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.
وهذا سائل يقول: إن والدي يشرب الدخان ويأمرني أن أشتري له دخانا، فهل يجوز أن أشتري له مع أني إذا لم أشتري له قد يضربني، فما توجيهكم؟
إن كان يضربك إذا لم تفعل ولا تقدر على تحمل الضرب وتخشى أن يترتب عن ذلك سوء، فاحرص على نصحه وإرشاده، وبين له أنك تتأذى كثيرا إذا ذهبت تشتري له هذا الشر، وادع ربك، أنت شاب وأرجو أنك نشأت على طاعة الله، والشاب الذي نشأ على طاعة الله ولم يقارف ذنبا حري بأن يستجاب دعاؤه، ادعو له أن يهديه الله.
وهذا سائل يقول: أبي حدث له حادث وصار معوقا عاجزا عن الحركة، وأصبحت أمي تكرهه كرها باتا حتى صارت لا تقربه، وقد نصحتها عدة مرات بلا جدوى، فماذا علي تجاه أمي؟
أمك لها حقها عليك، وأبوك له حقه عليك، ولأبيك حقه عليها أيضا. إذا أدى كل واحد ما عليه من حقوق برئت ذمته تجاه الآخرين، ومن قصر فالمحاسبة أمامه. أنت لا تقصر مع أمك في برها إحسانها وإحسان إليها، لكن اعتن بأبيك الذي صار فيه حاجة ماسة إليك، تجنب أي شيء يظهر التبرم والتضجر من وجوده وحاله، وأقرأ قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل والرحمة إلى آخر الآية.
وهذا سائل يقول: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، هل هذا معناه أن ميزان الحسنات يوم القيامة سيكون ملآن؟
الحديث أطلق، ولنبين هذا في يوم القيامة أو في ميزان عند الله جل وعلا الآن، لكنه إنما ذكر الميزان وما يملأه لما بتعظيم أثر هذه الأعمال، سنقرأها كما هي ونعتقد أنه ميزان حقيقي كما قال رسول الله، وأن هذه الحسنة تملأ الميزان. والإمام النووي رحمه الله عليه في شرح الأربعين ذكر في هذا الملأ: قال: لو كان جسما لملأ الميزان، لكن الحقيقة أن الأمر كما قال رسول الله، والمعاني لها أثرها، وتبين الآن شيء من هذه الأشياء ثقل المعاني وتأثيرها. نعم.
وهذه سائلة تسأل تقول: أنا امرأة مسلمة أعمل في بلد الكفار، ويأتيني يهودية تسألني هل من الممكن أن أغير معها بعض المرات ساعات العمل ليوم الجمعة حتى تتمكن لحضور عيدهم الأسبوعي يوم السبت؟ تقول: أنا امرأة مسلمة أعمل في بلد الكفار، ويأتيني يهودية تسألني أن يعني تغير معها أوقات الدوام بحيث أنها تعمل، هذه تترك العمل يوم الجمعة وتلك تترك العمل يوم السبت.
إن كان ذلك منك على أساس الدعوة إلى الله جل وعلا، ولبيان أن الإسلام فيه التوجيه إلى المعاونة والرفق، فهذا حسن، ولعلها تستجيب للدعوة، ولعل بعض الداخلين للمسجد يظنون أننا نتحدث بعد صلاة العشاء ونحن لم نصل العشاء بعد، ناسا كأنهم يصلون جماعة، إلا إن كانوا أهل سفر يسارعون فلا حرج. نعم نعم.
طيب، وهذا سائل يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله ثم يرفعها الله، إلى أن قال في الحديث: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فما صحة هذا الحديث، وكيف السبيل لإقامة الخلافة التي على منهاج النبوة؟
لفظ الحديث ليس كذلك، لم يقل تكون النبوة فيكم ما شاء الله، إنما قال تكون خلافة ما شاء الله ثم تكون ملكا. فالخلافة هي التي على منهاج النبوة، الخلافة والأرجاء في الحديث الآخر 30 عاما، انتهت بخلافة علي رضي الله عنه وتكميل الحسن عدة أشهر، كملت بها المدة 30 عاما. والخلافة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تكون خلافة ثم تكون ملكا، ويبدو أنها لم تكن خلافة كاملة بعد ذلك، وأن أفصى ولاية بعد الخلفاء الراشدين هي ولاية عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، التي اختلف بعض أهل العلم في شأنها، بعضهم قال أنها جزء من الخلافة. لكن لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: هل عمر بن العزيز أفضل من معاوية؟ قال: غبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبيد وكلمة النحو. الصحبة لا يقاربها شيء ولا يداليها.
وهذا سائل يسأل يقول: هل يعد التصوير بالآلات الفوتوغرافية محرما؟
بالنسبة لي لا أرى أنه هو المقصود بالتحريم، لأن السنة يجمع بعضها إلى بعض، وبعض ألفاظ التصوير الذين يضاهئون خلق الله أو بخلق الله. فهذه الآية لما توضع على الجدار أو في الحرم أو في أي مكان تأخذ صور الناس عموما، وهي فيما يسمى بحبس الظل، كان في أول الأمر إذا وقف الناس على صفحة الماء رأوا صورهم في الماء، ثم إذا كانوا أمام أشياء ثقيلة رأوا صور، ثم استحدثت المرآة لأنها في السابق لم تكن واعتنى الناس بها وصرف لها أهمية، ولا سيما عند النساء حيث توصف في صقلها يصف الشعراء كمرآة الغريبة، والغريبة التي تكون مزوجة عند غير قومها، فنساء قبيلة زوجها لا يريدون أن تبدو حسنة، فتكون محتاجة للمرآة لتنظر إليها، فتجتهد في صقلها حتى تكون واضحة. ثم تطور الأمر إلى أن أصبح بما هو الحال، وقيل إنه مما استحدث لو أن مصورا دخل المسجد بعد مثلا ساعة من انتقال من في المسجد كله مصورة، لأظهر أماكنهم كأن فيها أفراغات في كل موقع. وكل هذا من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون.
وهذا سائل يسأل يقول: عندنا في بلدنا إذا ذهبت عندي لحية يوقفني أمن الدولة ويحققون معي وأهلي كذلك، فما حكم حلق اللحية في هذه الحالة؟
إذا كنت لا تتعرض إلا لمجرد تحقيق ومساءلة ثم تنتهي الأمور إلى سلامة، فإن حلق اللحية في معصية، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر بإعفاء اللحية. فمخالفته صلى الله عليه وسلم معصية، أوامره واجبة والنواهي يجب على الناس أن ينتهوا عما نهى عنه، لأن النهي يقتضي التحريم والأمر يقتضي الوجوب. فإذا كنت تخاف أمرا لا تقدر على دفعه فإنك تدخل في قسم من اضطر إلى الشيء وهو كارث.
وهذا سائل يقول: اختلفت أنا وأحد الإخوان في حكم شراء المنتوجات الغربية وبالتحديد الأمريكية، فما حكمها جزاكم الله خيرا؟
بالنسبة للحكم وما قد قلته أنا هي ليست لحرام، لكني أرى إن من اعتدى على المسلمين أو أراد أن يضارهم هم لا يقدرون على أن يضاروه سلاحا وقوة، إذا أمكنهم أن يضاروه اقتصادا بحيث يكفوا عن شراء منتجاتهم ويخفوا من استهلاك الكماليات لتنمو أموالهم، فإن الدولة الغنية وإن لم تكن ذات مال لها أثرها في مجتمع دولي. فمثلا ألمانيا واليابان وهما من دول المحور الثالث في الحرب العالمية الثانية، لما منعتا من امتلاك الأسلحة الرادعة واشتغلتا بالتجارة والتنمية المالية صارت من الدول السبع الكبار بسبب قوة المال. فقوة الدول الإسلامية بالمال تغني عن السلاح الضار الذي تستهلك الأموال في تحصيله ثم قد لا يستعمل، لكن اقتناء ما يخيف الأعداء مهم.
وهذه سائلة تسأل تقول: أنا امرأة أملك ذهبا وأزكيه كل سنة رغم أنني لا أستخدمه، وقد أوصتني جدتي بألا أبيعه، وقد أمنتني بعدم بيعه لإعجابها به، وقد توفيت جدتي، وأنا الآن بحاجة ماسة إلى بيعه حيث أنني لا أستعمله مطلقا، هل يجوز لي بيعه وهل الاستفادة من ثمنه رغم وصية جدتي لي حيث أن علي دين كثير؟
هذه الوصية لا يلزم التمسك بها، وما دام عليك دين والمال لك فالدين واجب الوفاء، بل بادري بالبيع وسددي. اقتناء الذهب ليس من القرب، فإذا كانت الواحدة لا تلبس الذهب فاقتناؤه قد يكون من اقتناء ما لا داعي له إلا لمن اقتنت للحاجة في المستقبل. وبالنسبة لزكاة الذهب أرى أنه يزكى استعمل أو لم يستعمل إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا وهي تقارب بالوزن 85 جرام لا خلط فيه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، يظهر أنه لأن هذا الجهاز لم يشتغل استمرار.